انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
ايوه فعلا، ايه الحكايه، ايه القصه، ايه البدايه؟ هقول لك انا. بدأت يوم جديد وهما بيجروا ورايا، فضلت أجري منهم نفسي أعرف إيه الحكاية. للصحافة بتطاردني، للصحافة بتجري ورايا. أنا الكلب عامل قصة، عامل مليون حكاية. ابن عمي طلع الهرم وصوروه، وجدي من زمان كانوا بيخلدوه، وابن أخويا لسه عامل فيلم وشهروه. بقت كل الناس تصور معايا لما يشوفوه. عاوز تعرف عن الكلب وازاي بيصاحبوه، عاوز تسمع قصصه وتعرف ليه بيحبوه، يبقى اسمع برنامجي على الراديو، برنامج كلب سعيد. استنوني انا محمد سعيد في برنامج كلب سعيد على تسعينات اف ام.
كلب سعيد مع محمد سعيد، كل يوم خميس الساعة 6:10 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الخير، مساء النور، واهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم، برنامج كلب سعيد، كالعادة على راديو تسعينات اف ام. النهاردة معانا ضيف عزيز جدا، ألا وهو الدكتور أحمد سمير. أهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا بحضرتك.
دكتور أحمد سمير رئيس قسم الميكروبيولوجي في كلية الطب بطري جامعة القاهرة، ورئيس مركز بحوث البيوتكنولوجي. وكمان الدكتور أحمد سمير معروف عنه أنه هو مؤسس سلسلة معامل لابتوفيت للتحاليل البيطرية. أهلا وسهلا بك كمان مرة دكتور.
أهلا بحضرتك بسم
الله. إحنا مبدئيا أسرة كلب سعيد بتشكرك جدا على توفير الوقت الثمين ده من جدول أعمالك، اللي احنا عارفين انه متخم بالأحداث وبالمؤتمرات الطبية، ومبسوطين جدا ان حضرتك معنا النهاردة، لانك من احد اهم المتخصصين في مجال التحاليل البيطرية اليومين دول. نسمع عنك كتير كمان في جامعة القاهرة في مؤتمرات كتيرة، يعني حضرتك السبب او اعتقد مشارك فيها، فاحنا بنشكرك من اعز ما الضيوف اللي احنا استضفناهم في برنامج. اهلا وسهلا بيك.
اهلا بحضرتك، طبعا متشكر للتقديم لا يعني انا شايف لا استحقه يعني بهذا القدر يعني، وبالعكس ده انا اللي مبسوط جدا ان انا موجود مع حضرتك. البرنامج بصراحه مسمع جدا، وانا كنت بسمعه وكنت نفسي ان انا ابقى موجود، وربنا حققها يعني.
ده احنا اللي متشكرين ان حضرتك موجود معانا. احنا طبعا هو هدف البرنامج بصراحه نشر الوعي، بس قبل ما نبتدي في الحلقه بتاعتنا احنا حابين نفتح معاك الموضوع اصلا بطريقه تكون مختلفه شويه. سمعت من حضرتك في الاول ان حضرتك طبيب بيطري تخصصت في أول حياتك المهنية مثلا في التحاليل البشرية لمدة 12 سنة، تمام؟ وبعدين فوجئت أن في نقطة كده أنا ما كملتش معاك الحديث فيها، ألا وهي تأسيس سلسلة معامل لابتوفيت. إيه الفكرة وراء أن حضرتك تكون بتقول طيب أنا هعمل معمل للتحاليل البيطرية، وإمتى كانت الفكرة دي جت في دماغك؟
هو في الأول طبعا زي ما حضرتك قلت أنا اشتغلت مدة كبيرة جدا في التحليل البشرية، وده يعني قانونا يجوز، لأن الطبيب البيطري بعد ما يعمل دراسات عليا في الميكروبيولوجي اللي هو تخصصي أو تخصص الكيمياء الحيوي له الحق أنه يسجل في سجل البكتيرولوجيين والكيميائيين في وزارة الصحة، وبالتالي يقدر يزاول مهنة التحليل البشرية، فهو أخذ الرخصة في هذا الموضوع. فده كان الفكر في الأول، وأنا اشتغلت فتحتش المعمل، وإنما اشتغلت فترة كبيرة في هذا المجال. إنما كنت بفتقد إن أنا دكتور بيطري، يعني أنا أعرف أسحب عينة من إنسان وأشتغل التحليل بتاع الإنسان وكل حاجة، بس في النهاية أنا طبيب بيطري.
يعني اللي كان سايد وقتها قصد حضرتك ان اطباء بيطريين عموما بيبقى دورهم هيشتغل في معمل تحاليل بشريه
دون
التخصص، او يفتح معمل تحاليل صحيح. بنفسه
صحيح. أوكي. ما كانش في موضوع اسمه بتاع تحاليل بيطريه دي، يعني انت لو قلت لواحد يفتح معمل علشان تحلل دم، صورة دم ووظائف كلى ووظائف كبد وسكر لكلب او قطه، هيقول لك انت بتقول ايه، انت الموضوع مش يعني مش هيجي في دماغه، ولا هيقول لك لا انت هتخسر. طيب انا كان المشكله ان انا لو فتحت معمل هكتب عليه ايه؟ هكتب عليه الطبيب بيطري؟ طب انت حضرتك لو انت عيان بعد الشهر يعني عنك، بس لو حد عيان راح معمل لقى ان اللي جوه دكتور بيطري هو اللي بيشتغل، ثقافتنا مش هتستوعب ده.
ده معمل بشري قصدك؟ معمل
بشري طبعا. ثقافتنا مش هتستوعب الكلام ده.
لا طبعا هيجري. انا داخل بقى متوقع
في نفس الوقت الدكتور البيطري لما بيودي عينه للحاله بتاعته اللي هي الكلب او القطه لمعمل بشري بيبقى، وانا سامع دلوقتي في معامل بشري كتير جدا بتشتغل الكلام ده. فطبعا لا اثق في هذا. طيب الفكره جت بقى من هنا. في نفس الوقت في الفتره دي في اوائل 2015 انا متخرجت سنه 2001، مصر كان فيها حوالي 5 إلى 6 عيادات بيطريه فقط في 2001. في 2015 حضرتك لو عملت الاحصائيه كان هيبقى حوالي 1500 عياده في القاهره والجيزه بس. يبقى انا بتكلم في 15 سنه انت زدت 2000 ضعف او 1500 ضعف. يبقى انا النهارده الموضوع مش ده محتاج فكر، محتاج خدمات، مش بس تحاليل، محتاج تحاليل، محتاج اشعه، محتاج ادويه، محتاج مواد تشخيصيه، محتاج محتاج محتاج. يبقى انا هنا ده سوق بيكبر، فانا لازم اكون مؤهل لي. لما فتحت بقى فكره المعمل البيطري انا مش فتحت معمل وخلاص، لا احنا اوجدنا من العدم وظيفة اسمها دكتور تحاليل بيطرية خريج الطب البيطري. يبقى أنا فتحت مجال من مجالات العمل لهذا الطبيب أنه يبتدي يشتغل في هذا المجال.
يعني قبل ده كان الطبيب البيطري نقدر نقول أنه هو كان خياراته محدودة جدا جدا بعد التخرج.
طبعا.
وأثناء كمان الدراسة هو ما كانش بيفكر بقى في تخصص ما معين. طبعا. الا لو بقى خلاص احنا دلوقتي بقى في عندنا زي ما بيقولوا بوابه، فان احنا نبدا نقول ان في مربيين في مصر وفي انتشار طبعا واسع جدا لمثقافه المربيين في مصر ان هم يربوا كلاب او قطط او او او
وهيكتر.
فبالظبط كده. فبناء عليه المعمل بقى عباره عن بيكن او مناره في ان يا جماعه ده في احنا تخصص ممكن ان انت تتخصص بالزبط فيه، تلاقي ان انت في شغل كويس بعد التخرج.
مهمه جدا كلمه التخصص اللي حضرتك بتقول عليها دي، لان دلوقتي التخصص احنا بنفتقده، وده من ضمن مشاكلنا في الطب البيطري ان احنا ما عندناش التخصص، ما عندناش حد تخصص عظام. في تخصص بالخبره
بالممارسه
وبالممارسه انما ما فيش تخصص بالشهاده، او ما فيش تخصص ان انا اتخرج دكتور انف واذن، دكتور نساء وتوليد، مع ان عندنا المتخصصين في المجال
في المجالات دي
تمام. وانما ما فيش ده موجود، يعني مش هتروح لعياده دكتور بيطري ولاده.
لا مفيش الكلام ده. لكن انا واخد بالي من كلام حضرتك، لان طبعا بيجي قدامي يعني من الاصحاب الاصدقاء، وبيجي كمان على وسائل التواصل الاجتماعي الاسئله لناس كتير قوي، مين متخصص كذا.
أيوة.
مين متخصص كذا، فبتلاقي الناس بدات تقول ده دكتور كذا في فلان كذا او دكتور فلان او مستشفى كذا.
بالظبط. من سمعته ومن خبرته ومن مجاله وممارسته للموضوع.
بالظبط كده.
طيب انا هنا لا، انا تخصصت بقى في التحاليل البيطريه. هنا انا ما جيت فتحت قالوا لي ايه، طب ما تفتح عياده، انت في جاردن سيتي فممكن تفتح عياده والمنطقه كويسه وممكن تشتغل كويس. طب انا ما لا، انا خبرتي وتخصصي، انا مش بتاع كلينيك، انا مش بتاع سماعه وترمومتر
ومايكروبيولوجي، مالوش ده.
انا بتاع انابيب وبنش ولاب وفلويدز وتحاليل واجهزه.
من باب اولى هيبقى الشغل بتاع حضرتك اكيد اناليسز.
فهو ده اللي هفتح. طب يا جماعه انتوا بتفكروا ازاي، ده انت مجنون، انت مش عارف. لا هو كده، وبالفعل عملت ايه. طب انا مش عايز اقول لحضرتك بقى ان جوه ده التخصص في تخصصات. يعني انا واحد بتاع مايكروبيولوجي. يعني ايه مايكروبيولوجي؟ يعني بشتغل المزارع البكتيريه، بيجي لي عينه عشان ياخد الوصف المضاد الحيوي، فباخد بعزل الميكروب وبقول ايه المضاد الحيوي المناسب ليه. طيب في تحاليل كيمياء، تحاليل دم، وتحاليل مناعه، وتحاليل هيستوباثولوجي، الانسجه اللي هي الاورام والحاجات دي، تحاليل طفيليات.
دي مهمه جدا.
كل الكلام ده كل واحد فيه ليه تخصص. انا مش بتاع طفيليات، انا مش بتاع هيستوباثولوجي ولا اورام، انا مش بتاع كيمياء. المعمل عندي فيه التخصصات دي،
يغطي كل الكلام
ده. وكل واحد مش بقى تخصصه، لا ده شهادته ومؤهلاته وخبرته في المجال ده. يعني انا شريكي الدكتور طارق السيد مسلم ده دكتوراه في الكلينيكال باثولوجي، الباثولوجيا الاكلينيكيه اللي هي تحاليل الدم والكيمياء. مديره المعمل الدكتوره اوجينا دبلومه في الكلينيكال باثولوجي.
الله أكبر.
أستاذ دكتور محمد رفعت ومستشار دلوقتي في أمريكا، هو أستاذ الهيستوباثولوجي، تمام، هو اللي بيعمل لنا الشغل.
طيب يعني دي قصة نجاحنا نقدر نقول بيها ان حضرتك مش مجرد بس عملت كارير شيفت، لا ده حضرتك كمان مجتمع مع ذوي الخبرات اللي بالتخصص
طبعًا.
وبناء عليه تأسيس المعمل ده مبني على ان انت حضرتك بتعمل نوع انواع اللي بيسموها سبيشاليزيشن، هي تزود التخصص قوي 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 في اللي انت بتقدمه من خدمات
طبعًا.
فتقدر ان انت تفيد فعلا المجتمع، الناس اللي ممكن يستفادوا من وجود معمل زي اللي حضرتك اسسته.
وفي ميزة ان انا بستفيد بكلمة الأكاديمية أو العالم أو المجتمع الأكاديمي الجامعي. احنا كل الفكر اللي عندنا عن المجتمع الجامعي ان هو الكتاب والكراسة والعلم والتلقين.
أيوة. ما دي انا خدت بالي ان يعني في جزء كده ان هنجيب ذكره، بس لو تسمح لي هنطلع فاصل، خليكم معانا، هنرجع على طول عشان نشوف مدى انعكاس شغل او بمعنى صح وجود لابتوفيت كمعامل متخصصه في التحاليل البيطريه، هل ليها انعكاس على الدور الاكاديمي اللي الدكتور احمد سمير ممكن يكون بيقوم بيه. خليكم معانا، هنرجع لكم على طول.
With ضحك لي زماني وبقلبي حس الدنيا تلاقي غني أشواقي زيك ما بلاقي وعمر الباقي معك انت وبس تاي من نفسي وضعت كتير ولقيتك انت شايف الدنيا بحالها في كوب والتاني
ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل. من الحاجات اللي كانت شداني جدا وقت ما قريت عن معامل لابتوفات يا دكتور ان تأسيسها مبني على ان هي متخصصة في التحاليل البيطرية, فانا جه في دماغي ايه ان اكيد المعامل دي اكيد فيها اجهزة طبعا حديثة, اجهزة تشتغل بتكنولوجيا, فيها ستاف, المعامل ذات نفسها فيها ستاف ليه كفاءة ان هو يشغل الاجهزة دي. وبناء عليه ورا الكلام ده كله قصة النجاح دي مش مجرد بس ان هو عندنا الاجهزة والموضوع ده, لا في كمان بنى لعلاقات تجارية مع شركات اعتقد ورا الاجهزة اللي حضرتك بتجيبها في المعمل, ورا التكنولوجيا المستخدمة في ادارة هذه الاجهزة وهكذا. فالموضوع ده اكيد اضاف لشخصية دكتور احمد سمير جزء كدكتور اكاديمي, لان عارفين ان احنا الدكتور الاكاديمي ما بيبقاش دايما معرض ان هو يبقى عنده بيزنس يبدا ان هو يتعرف فيه على شركات او مصانع و و و. فده اللي كنا بنسال فيه قبل الفاصل, انعكاس ده على ده اكيد ايجابي, بس واصل معاك لغايه فين؟ انا حابب اسمع منك.
طيب بص حضرتك, هو مبدئيا دور الجامعه في المجتمع مهم جدا. الجامعه او استاذ الجامعه هو ليس أستاذ لمراحل ما قبل الجامعة, يعني أنا مش أستاذ مثلا إعدادي أو ثانوي أو ابتدائي مع احترامي طبعا لأن هم أساتذتنا طبعا إحنا اللي طلعنا من تحت إيديهم, وإنما دور الأستاذ الجامعي إن حضرتك هو الطالب, أنا مش هلقنه, أنا مش ملقن, أنا مش هعلمه اللي مكتوب في الكتاب. هو حضرتك لو دخل أونلاين سأل دكتور تشات جي بي تي, سأل دكتور جوجل,
دي مصيبة,
هيعمل شغل كويس جدا,
هيطلع له أبحاث.
إنما لازم أربطه بالواقع أو أربطه بالحقل العملي. إحنا عندنا استراتيجية اسمها استراتيجية التعليم العالي في مصر, استراتيجية مصر 2030 للتعليم العالي. أهم كلمة فيها وطلع بيها قرار وزاري في شهر مارس اللي فات, الدلائل الاستراتيجية بتاعتها ربط البحث العلمي بالصناعة.
تمام.
وتحويل الطالب من متلقي إلى مبدع, وتحويل الأستاذ إلى محفز للإبداع.
أوكي.
هيك فكر في الكلمتين دول كده ويعني شوفهم كده واحدة واحدة, هتعرف إن هو ده الدور بتاع الجامعة. طب هل هو أثر عليا في الشغل؟ طبعا. النهاردة لما بشرح جزء للطلاب في المحاضرة أنا بشرح لهم حاجة أنا اشتغلتها, مش بس حاجة مكتوبة في الكتاب أو حاجة قريتها.
تمام.
لا, حاجة أنا اشتغلتها وبقول لهم التريكة اللي فيها ممكن ما يكونش موجودة في الكتاب.
طبيعي الممارسة بتبقى فرق
طبعاً,
طبعا مليون في
طبعا
عن الحاجة ده اللي يفرق حاجة... طبعا
طبعا ده اللي يفرق أستاذ عن أستاذ.
طبعا.
الحاجة التانية, الطالب نفسه لما أنا أقول له حاجة زي كده يطلع يتخرج يلاقي ده في سوق العمل, ما هو أنا مش محتاج أكتر من كده.
مظبوط.
فطبعا
اعرف حاجه للريل.
طبعا في فرق ما بين الاستاذ اللي بيشرح من بس تكست بوك او اونلاين من حاجات معينه من ابحاث او ارتكلز او كده, وفي فرق من واحد بيشرح بالخبره بتاعته بجانب هذا العلم يعني.
طب ده الجزء بتاع الممارسه الحقيقيه اللي حضرتك قصدك عليها او عايز تشاور عليها, بتاع ان انا يا محمد عندي ممارسه حقيقيه, فلما باجي عندي طلبة أنا بشرح لهم واقع خبرتي للممارسة الحقيقية. تمام. ده الجزء الأولاني. الجزء الثاني اللي كنت قصدي أشاور عليه في أن أكيد في جزء زي ما بيقولوا إيه بناء البزنس, أو معنى صح إزاي أن أنا أتعاون مع جهات أخرى في أن أنا أعمل مثلا مؤتمرات طبية يكون لها تكون ذات فايدة عظيمة طبعا, مثلا تحت قبة الجامعة, مثلا جامعة القاهرة طبعا, أو أنا شفت مؤخرا حاجات حضرتك مشارك فيها شراكات بين الجامعة. مظبوط كده.
طبعا.
وبين شركات صناعيه تقريبا.
طبعا.
او حاجه زي كده, لو تقدر ان حضرتك يعني على عجاله نعرف منك بالظبط الجزء ده او الموضوع ده مش ازاي يبقى
طبعا
حاجه اضافه لينا يعني.
انا افتخر بصراحه بهذا السؤال. لأن جامعة القاهرة حاليا سياسة جامعة القاهرة هي الانفتاح على المجتمع والجزء التجاري، مش بس عشان تجارة وتنمية موارد وفقط، لا، احنا النهاردة جامعة القاهرة عندها شركة. حضرتك تعرف ان جامعة القاهرة بقى عندها شركة جامعة القاهرة
للاستثمار؟
لا لا، ده حقيقة،
شركة جامعة القاهرة للاستثمار.
احنا النهاردة عندنا في الكلية حتى عندنا شركة لتصنيع اللحوم تابعة لشركة جامعة القاهرة.
أوكي.
الفكر بقى دلوقتي متغير، ان انا عايز، هو ده اللي انا كنت لسه بحكي عليه من شوية، ربط التعليم الجامعي والبحث العلمي بالصناعة. ليه؟ عشان احل مشاكلنا.
صح.
احنا مشاكلنا في 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 مصر او في العالم العربي او في العالم كله ما تتحلش غير بالبحث العلمي.
صح.
فالنهارده لما انا استغل التصنيع، او استغل العكس، استغل البحث العلمي في التصنيع، يبقى انا هنا عملت، وصلت للتوب.
تفصيل.
فجامعة القاهرة عندها شراكات، طبعا عندها شراكات. الهدف دلوقتي ان انا في الكلية احنا عندنا شراكات مثلا مع شركات، مش هنقول بقى اسماء، وانما شركات صينية مثلا للاعلاف.
تمام.
الشركات الصينية دي بتعمل ايه؟ او الشركات الاجنبية، مش لازم صينية وبس، شركات صينية وغير صينية، الشركات دي بتعمل ايه؟ بتفيدك في ايه في الجامعة؟ اولا بتوفر لك المنتج. انا بقول لك شركة للاعلاف، فطبيعي احنا لما نحب نعمل شغل على دواجن، على حاجات حيوانات كبيرة، بنجيب منها. هم لما بيحبوا يعملوا تجربة ويعملوا الارند دي بتاعهم اللي هو الريسيرش اند ديفلوبمنت، يبقى عندنا في الجامعة، في معاملنا وفي عنابرنا وفي اماكننا، هم بيستفيدوا، لان انا بطلع بحث علمي.
طبعا.
فهو بيستفيد، يقوم يتحسن في المنتج بتاعه، يقوم انا كمربي استفيد، والحيوان يستفيد، وهكذا.
والمدى العلمية كمان اعتقد يعني هتزيد.
مدى طبعا
العلمية ده بلس بقى بحث مباشر.
بلس بقى بيوفروا فرص عمل.
تمام.
للخريجين بتوع الكليات، لما انا ابقى في شراكة مع حاجات اجنبية او شركات اجنبية، بيوفر لي للخريج بتاعي فرص عمل. فده دي الميزة يعني من الشراكات مع الجهات الاخرى.
ان شاء الله من توفيق لتوفيق بإذن الله، تحت طبعا قبة جامعة القاهرة، أو سواء حتى في معامل لابتوفات. إحنا بقى الحاجة اللي إحنا يعني كأسرة كلب سعيد عايزين نستشيرك فيها، هو إحنا مؤخرا طبعا إحنا ما بنقعد مع مربيين كلاب كتير، ساعات بيبقوا إيه دايما يروحوا جايين كده في نص الكلام، تلاقي حد لسه داخل بكلبه، إيه أنت كنت فين؟ يقول له أنا كنت بعمل بطمن على كلبي. بطمن على كلبك إزاي؟ يقول له كنت بعمله تحليل كده بطمن عليه. فانا كنت فاكر ان دي بصراحه حاجه رفاهيه، يعني تحاليل ايه يا عم اللي انت تحاليل ايه اللي انت عملتها، انا مش فاهم. فلا انا بطمن على الكلب، انت هو انت بتطمنش على كلبك ولا ايه؟ فبصراحه لا، انا في يعني اعتراف مباشر، انا في وقت من الاوقات مش مطنش التحاليل، بس ما اعرفش فايدتها ايه، وبعدين ما اعرفش حتى كمان ايه علاقه التحاليل باللايف سبان، غير بطريقه ان الكلب بقى لازم يحصل له مشكله عشان اعمل له تحليل. لكن ايه علاقه التحاليل باللايف سبان بتاعت الكلب؟ يعني هل مثلا بيبقى التحاليل دي ليها لازمه في الاول في الاخر في نص عمر الكلب، ولا ايه القصه؟ فبما ان حضرتك يعني مايسترو في المجال زي ما بيقولوا، فاحنا عايزين نفهم ايه هي التحاليل الطبيه اصلا بالنسبه للبيطريه، طبعا بالنسبه للكلاب، واحنا مش اعداء للقطط، لكن يهمنا نسمع عن القطط برضو او على عجاله، نبقى فاهمين ده وده. والحاجه الثانيه، هل في تحاليل طبية بيطرية، أنا آسف، مثلا وقائية، ولا هي بتتعمل تبعا للسن، ولا إيه بالضبط الكريتيريا اللي بتحكمها؟
طيب أنا ممكن أسأل حضرتك سؤال وهترد عليا، وبعد كده هرد عليك.
أوكي.
حضرتك بعد الشر يعني لو ابنك عنده مشكلة أو حاسس إن هو عنده مشكلة، بتروح توديه يعمل تحاليل؟
مبدئيا لا، بوديه عند دكتور مثلا عام ولا حاجه لغايه ما افهم المشكله ايه، حولني الدكتور اللي في التخصص بتاعه بقى.
كويس جدا.
تمام.
يبقى انا هنا بتكلم على، لو انا بتكلم بربي كلب او قطه، لازم اعاملهم كانه ابني، او على الاقل ده روح موجوده معايا في البيت.
تمام.
انا مسؤول عنها، يعامل معامله الانسان تماما، من اكل وشرب ورعاية طبية.
مفهوم.
المفروض، هل ان انا المفروض ان انا اعمل له تحاليل دورية؟ انا مش هقول ان المفروض تعمل له، عشان ما يعني ما عادش يقول ما لازم يقول.
وانا بصراحة بعيد عن يعني عن حضرتك خالص، لكن انا من اللي نمل معرفتي بقى طلعنا عن موضوع، فهمت ان الكلاب السليمة تحتاج إلى عمل تحاليل دورية مرتين في السنة. فما بالك لو كلب عاوزه بالله ممكن يكون عايش في انفايرمنت فيها مشاكل و انا عشان كده بقول لحضرتك انا بالنسبه لي شايف الموضوع ده مبهم تماما. موضوع التحاليل ده
اللي حضرتك بتقوله ده بيحصل في الانسان
اللي هو التشيك اب بتاع كل 6 شهور
بس ادي مرتين في السنه.
تمام صح عندك.
بعد سن الأربعين بيقول لك ايه في الستات لازم تعمل كذا وتحاليل كذا وتحاليل كذا, وفي الرجال يعملوا تحاليل كذا وتحاليل كذا.
يعني ده موجود في الكلاب برضو؟
ده ما هو ده روح زيها زي الإنسان.
طيب لا
عندها على فكرة الكلاب عندها دم
طبعا.
وكرات دم حمراء وكرات دم بيضاء وصفائح دموية زي الإنسان. عندها كبد, عندها كلى, عندها بيجي لها سكر, عندها بنكرياس عشان الإنسولين, بيجي لها هشاشة في العظام, بيجي لها نفس الكلام في الإنسان تماما.
حيوان سذي
فلازم,
فطبيعي أنه يكون بيواجه نفس الحاجات طبعا. اللي البني آدم بيواجهها بس طبعا على ليفلز وتأثيرات
لازم أعامله هذه المعاملة.
يعني في كذا نوع انواع تحاليل طبعا
طبعا
في تحت القبة دي كلها في كذا نوع انواع تحاليل.
مش عايز اقول لك ايه لازم تعمل تحاليل, لا على الاقل لازم يبقى في متابعة مع طبيب. اما تحس باي تغيير في سلوك الكلب, بينام كتير شوية اليومين دول او اكلته قلت, ما تستهنش لان دي ممكن تبقى وراها مشكلة كبيرة. لازم مش اقول لك روح اعمل تحليل, وانما على الاقل
اروح اكشف,
روح تكشف والطبيب هاي لو محتاج تحليل. دلوقتي ما شاء الله الأطباء بقى عندها هذه الثقافة, بس المشكلة ان المربي مش بيساعده على ده. المربي عايز ان هو ايه, مش متخيل لسه ان الكلب ده او القطة دي حتة ما انت مربي ليه طيب؟
يعني موضوع الاحساس بالكلب او القطة ده
ما مربي بقى تصرف عليه زيه زي ابنك. انت ابنك لو الدكتور قال لك روح اعمل تحليل براز, تحليل بول, تحليل دم, هتقول لا يا طب ما تكشف كفايه, طب ما تحاول تديله اي حقنه؟ لا طيب. فالدكاتره عندها هذه الثقافه.
يعني مبدئي ان انا التحليل الدم مش هقول ان هي دوريه بالطريقه المفترض اللي بتقول عليها الكتب اللي هي النظريه ان هي لازم تبقى مرتين في السنه, او لو مرتين في السنه زيها زي البني ادم اوكي,
على الاقل لما يكبر في السن
على ما دي بقى يعمل. دي بقى هنرجع لها
طبعا.
بس هنطلع فاصل وهنرجع مع دكتور احمد سمير علشان حكايه لما يكبر في السن دي يعني سينيور دوج, نبدا نفهم بقى ايه التحاليل بالذات اللي احنا المفروض نركز عليها. خليكم معانا فاصل وهنرجع لكم على طول. رجعنا لكم مره تانية بعد الفاصل مع الدكتور احمد سمير. منورنا يا دكتور ومشرفنا جدا جدا. كنا قبل الفاصل بنتكلم على الكلب لما يكبر في السن, ايه التحاليل اللي انت حضرتك ممكن تعمل بيها ريكومنديشن في النهايه لازم يعملها؟
زي الانسان يعني, زي الانسان اللي هي صوره الدم, وظائف الاعضاء زي وظائف الكبد والكلى. مش لازم تعمل كله وظائف الكبد دي مثلا, دي 7-8 تحاليل اعمل واحد. الكلى نفس الكلام اعمل واحد. بالنسبه للفيميلز اللي هي الاناث يعني من الكلاب والحاجات دي, بتبتدي تعمل برضو تحاليل الكالسيوم, تحاليل بلس الكلام ده كله. بس يعني زي الانسان تمام.
هل في تحاليل معينه للغدد مثلا؟
طبعا, بس مش هتعملها الا لما تشوف اعراض, مش روتين
يعني. يعني مش مثلا طبعا. الكلب لما يبقى سينيور دوج راح انا قايل انا اعمل له تحليل غدد درقي,
مش ملهاش لازم,
مفيش حاجه اسمها كده.
لازم تكشف الاول,
لازم اكشف الاول
طبعا.
يعني القاعده في الاساس ان انا لازم اكشف اشوف سيمتمز الاول, بناء عليها ابدا ان انا اعمل
دفل.
تحليل لو هو طبعا. موضوع متطلب تحليل
طبعا.
طب يعني اعوذ بالله طبعا عن كل كلابنا وقططنا. انت عارف حضرتك ان ساعات بيجي للكلب ساعات امراض بتبقى مميته تمام. المفاجئ هنا في المرض ده اعوذ بالله اللي انا هطرحه على حضرتك, ان احنا بنبقى ساعات كمربيين كلاب محتارين مع الدكتور البيطري شخصيا اللي بيشخص في ان الكلب هو فيه ايه بالظبط, الا وهو ايه الموضوع الطفيليات بتاعه الدم. انا عندي عدد من الاصدقاء اللي الكلب راح في اسبوع وقبليها باسبوع الكلب اتحسن شويه ثم راح خالص. ايه الموضوع طفيليات في الدم, ايه موضوع طفيليات في الدم, وايه ومدى تدخل التحليل البيطري في ان احنا نعرف نعمل ايه اللي يسموها ديتكشن, نعمل فحص او كشف مظبوط دقيق.
سؤال مهم جدا. اولا
انا بطرح اسئله
طبعا يا باشا, ما هو طبعا هم المتابعينك من شويه
دكتور صدقني الاسئله دي مبنيه فعلا على حالات
طبعا بنشوفها المشاكل دي بنشوفها. اولا خلينا نتفق ان الطفيليات بتاعه الدم المعروفه اللي هي البابيزيا والارليخيا والانابلازما وتريبانوسوما في الكلاب والمايكوبلازما في القطط, دي مش كلها طفيليات. هو ايه الفرق ما بين امال ايه دي بكتيريا بلس طفيليات. طب ايه الفرق ما بين الطفيل والبكتيريا؟ الطفيل كائن حقيقي يعني في نواه, الخلايا بتاعته فيها نواه وفيها اعضاء. انما البكتيريا وحيده الخلايا تمام. الدي ان ايه بتاعها ما فيش نواه, فسايح في السيتوبلازم كده. طب ايه الفرق ما بينهم في العلاج؟ الطفيل بياخد مضاد طفيليات لكن البكتيريا بتاخد مضاد حيوي. طيب انا عندي الارليخيا وعندي الانابلازما, دول بكتيريا. تخيل الارليخيا بكتيريا اللي مدوخه, الناس يقول لك عليها طفيليات ده, لا دي بكتيريا ريكيتسيا, دي بكتيريا
فعلا.
ما علاجها بقى بدليل ايه؟ علاجها الدوكسيسايكلين اللي هو مضاد الحيوي تمام. لكن البابيزيا تمام دي طفيليات, فعلاجها الاميدوكارب او الانتي بروتوزول, بيسموها طفيليات اوليه او اوليات طفيليات دم بقى. طيب بتتنقل من فين لفين وقصه حياتها ايه؟ بتتنقل عن طريق الحشرات, القراضه في الكلاب والبراغيث في القطط. القراضه بتنقل البابيزيا والارليخيا والانابلازما لما تيجي تعمل تقرص الكلب بتعمل ايه؟ البكتيريا او الطفيل بيخش الدم. في المرحلة دي بتلاقي الحيوان ابتدى يسخن, لان ده في حالة بكتيريميا او بتلف في الدم البكتيريا, فبالتالي بيبتدي يسخن. في الحالة دي لو انا خدت عينة دم عملت فيلم وشفتها تحت الميكروسكوب صبغته وشفتها, هشوف الطفيل في المرحلة الاولى. لكن لو انا عملت بالاختبارات السريعه اللي هي زي اختبارات الحمل دي, الرابيد تيست تمام, ده بيقيس الاجسام المناعيه. لا, في الحاله دي لو عملت بالاختبار السريع هلاقيه سلبي. ليه؟ لان الجسم لسه
ما قراش, ما عملش,
ما كونش الجهاز المناعي, ما كونش الاجسام المناعيه. طيب هنقعد اسبوعين ثلاثه في سخونيه, طيب حضرتك كمربي هتسكت؟
لا طبعا,
هتدي له مضاد السخونيه. المفروض تروح للدكتور. لا, انت اللي بيحصل غير كده, تديله اي حاجه مضاد للسخونيه.
هسال التشات جي بي تي.
دكتور ده دكتور دكتور تشات جي بي تي طبعا.
المصيبه دايره. والله يا فندم مصيبه دايره بين المربيين.
كان دكتور جوجل دلوقتي بقى دكتور تشات جي بي تي.
اكتشفت ان في ناس بتلجا له, ده حاجه منتهى الغرابه.
بعد كده هتدي مضاد حيوي من نفسك. في الحاله دي تبص تلاقي الطفيل او البكتيريا بتتكاثر, ما هي بتتكاثر بقى عشان تكتر. فلما تلاقي مضاد حيوي داخل عليها, مضاد بكتيري داخل عليها, مضاد للحرارة داخل عليها, مش هتتكاثر في الدم اللي هي اللارج ترانك أو في الأوردة الكبيرة.
كبيرة هتروح
تقوم رايحة فين؟
الشعار الدموية
الدقيقة، الشعار الدموية الدقيقة اللي هي عند مثلا بين الصوابع
أو
في الودن،
في الودان.
لذلك يقول لك أحسن عينة تاخدها هي من الإير فين اللي هو الوريد الأذني بتاع الودن، تفتح كده تشوف هتلاقي الوريد ماشي في نص الودن، تروم شك وشكة صغيرة تاخد نقطة تفردها على فيلم وتصبغ هتلاقيها، تمام؟ لكن لو خدت عينة من الدم من الدراع مش هتلاقيها لأن هي مستخبية.
ده موضوع ده
طبعا. في نفس الوقت ميكروب زي الإرليخيا لما بيلاقي في لبش بقى في الدم، أجهاز مناعي ومضادات وأجسام مناعية وأجسام مضادة، يروح مستخبي في الأعضاء زي الطحال، الإرليخيا زي الطحال وزي الليمف نودز اللي هي العقد الليمفاويه. لذلك الإرليخيا تبص تلاقي ايه العقد الليمفاويه بتورم، تبص تلاقي تعمل سونار، تبص تلاقي الطحال كبير سبلينوميجالي متضخم. فبالتالي ليه؟ لان الإرليخيا راح تستخبت فيه. تيجي تعمل اختبار في الدم تلاقي نيجاتيف، فالدكتور يقول نيجاتيف مش هدي علاج، في حين ان لو بقى في الوقت ده بقى عدى اسبوعين ثلاثه الاجسام المناعيه اتكونت، لو عملت الرابيد تيست اللي هو معتمد على الاجسام المناعيه مش على البكتيريا نفسها او الطفيل نفسه،
هيديك بوزيتيف،
هيديك ايجابي،
لانه خلاص انت الجسم بدا يكون الاجسام او الجهاز المناعي بدا يكون الاجسام
بالظبط. فهنا بقى بيحصل اللخبطه. تبص تلاقي ايه الناس تقول الدكتور يقول لا ده المعمل اداني نتيجه غلط فالمشكله هناك فالحيوان مات وما عرفتش اعالجه، بعد كده لا يقول لك ايه لا ده الاونر بقى او صاحب الحاله يقول لك لا ده الدكتور شخص غلط ما اداش وكان المفروض يدي او ادى وما كانش المفروض يدي. يبقى انا هنا ال- 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 التشخيص بتاع الطفيليات دي كلمه بقولها مهمه جدا، لا تعتمد فقط على الاختبار المعملي الاول. تعرف هيستوري ده كان عليه اراد ولا لا؟ كان عليه من امتى؟ من شهر. مخك على طول يروح للرابيد تيست الاختبار المعملي. اوعى تقول لي هاخد عين الدم واشوف
انا خلاص عدى شهر.
ده واحد. اتنين، طب الاعراض ظهرت من امتى؟ ما الاعراض مش من السيمتومز، مش شخص من السيمتومز بس، لا السيمتومز دي ظهرت من امتى؟ والله ده لسه بقالها الحراره بقالها يومين، لا اعمل فيلم.
نفس الاسئله اللي الدكتور البشري بيسالها تقريبا لما بيجي يكلم مع حد في حاجه حصلته، بيقول انت مثلا انت بقالك كام يوم على كده او الحراره بقالها كام، لازم تعرف الهيستوري بتاع الحاله.
هم بيعلمونا في الامراض البطنه كده، الاول تقعد مع الحاله تسال تاخد هيستوري، اتنين تعمل كلينيكال اكزامينيشن تفحص تشوف الحراره تشوف ضربات القلب تشوف الفحص اللي بالايد،
كل الكلام ده عمل تكامل مع بعضي
بعد تبدا كده
تلجا بقى للخطوه الثالثه الا وهي اللي تاخد عينه.
التحليل هي خطوه كونفيرماتوري، يعني انا باكد
بتاكد على ان انت السيمتومز اللي انت شاكك فيها دي في الصح في المجلس.
لكن اللي بيحصل بقى ايه حتى من المربي، طب انا اروح اعمل التحليل، ما انا هعمل لك التحليل وهيطلع نيجاتيف، بس هل ده حقيقي؟ لا ده فولس نيجاتيف، لان انا النهارده لازم اعرف تاريخ الحاله، وانا اللي اقول لك كطبيب بيطري مش انا التحليل، انا كطبيب بيطري لازم اقول لك تعمل ايه بالظبط في التحليل.
انا واخد بالي ان حضرتك بتتكلم كمان عن مضادات حيويه دي اكنها مثلا، فاللي يقول لك الايه الاونر راح جاب او مربي راح جاب مضاد حيوي واداه للكلب،
دي كارثه.
طب لحظه بقى، ما احنا دي كارثه دي تستحق ان احنا نطلع لها فاصل نرجع نتكلم فيها، ان احنا خليكم معانا لان الموضوع ده مهم جدا. كلنا عارفين ان احنا بنستخدم مضادات حيويه احنا كبشر غلط، فما بالك بنعمل ايه مع الكلاب بتاعتنا؟ فاصل ونرجع لكم على طول.
صبح الحلو في طلعت شمس وناس كده فايقة،
يا صباح المود العالي وجو مثالي يبدأ رايقة،
يا صباح ورد وألوان،
يا صباحنا في أحلى مكان. أهلا بالضحك ورغي سعد في أي كلام الهادي، أهلا بالرقص وضم وتك ومزك عالية تنادي،
أهلا
Yeah.
طيب حلو هيطول
خدتها من طرف لساني ده انا كنت هقولها لك الاول
بتقربي طب لهناك
قلت اتقل واستنى
يا سلام ده انا اجيلك بس كده ده انا اجي واجي واجي
انت كلامك الحلو بقى هو اللي محل مزاجي
بصراحة ما انا هنا مبسوط
اوعى بقى
مرة تانية علشان نتكلم في موضوع مهم جدا 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 وتعالى بقى ايه نستعرض الموضوع مع دكتور احمد سمير بالطريقة بتاعتنا. بقول لحضرتك يا دكتور انا كنت مع كلبي امبارح في الجنينة وبعدين تعرف بقى بيقعد يلحس النجيلة وياكل ويرجع النجيلة والحاجات الغريبة اللي بيقعد يعملها دي اشرب مياه مش نظيفة فيها طين فيها رملة فيها كلاب تانية شاربة منها ممكن يكون عندها فلما برجع البيت انت عارف يعني دايما كده داير بينك اصحاب يعني لما ترجع البيت بقى بديله ايه واحد قرص كده مطهر معوي واسع المدى من ماركة اللي هي 500 ده انتوا واخدين بالكم تمام اديله واحد كده كأنه مثلا ايه اللي هو هيديله سوبر باورز كلمة في بطنه هتنور فانا فهمت من الموضوع ده اول حاجة فتحت نشرة الدواء مؤخرا لقيت مكتوب عليه مضاد حيوي معوي واسع المدى فكلمة مضاد حيوي دي شدت انتباهي فان الله طب انا بديله قرص ازاي فبعدين بتكلم مع حضرتك بتقولي لا ده الموضوع معدي كده طب انا عايز اسمع بقى من حضرتك لان انا فاهم ان ده مش غلط ده غلط الغلط فده غلط ازاي بقى
هو بالظبط زي ما حضرتك بالظبط بتعمل ايه يجي لك دور برد عطست سخنت بتروح نازل هوب على الصيدليه واخد مضاد حيوي وايه شوف الكارثه بقى اللي بعدها مش دي كارثه لا شوف المصيبه بقى اللي بتحصل اخدت يوم او يومين لقيت نفسك اتحسنت
تمام
وقفت
امال اعمل ايه يا دكتور
انت بتعمل جريمه في البشريه
ما هو العلاج ما انا خلاص ما انا خدت قرصين بقيت تمام
لا ما هو انت خدت قرصين بقيت تمام مش عشان ان هو البرد ده ايه ده فيروس
تمام
مش علاجه مش مضاد حيوي بتاخد مع علاج سبورت بيسموه سبورتيف تريتمنت تاخد مع سوائل محاليل مش عارف ايه كده
مفهوم
وانتي للبايريتكس والكلام اللي هو مضادات السخونيه وخلصنا على كده تمام جالك اعراض سكندري بكتيريال انفكشن بقى حاجه عدوى بكتيريه ثانويه ابتدي اخد مضاد حيوي بناء على مزرعه بكتيريه اشوف الميكروب اللي عندك ايه وهو حساس لايه ومقاوم لايه لان انت ممكن تاخد مضاد حيوي البكتيريا تبقى مقاومه ليه ده واحد
يعني ما بقاش ليه لازمه ساعتها
طبعا ولما تاخد المضاد وحسيت بتحسن كمل الكورس لان لو ما كملتش بالظبط عامل زي ايه انت دخل عليك حرامي رحت مديله بالشومه فوق دماغه فقد وعيه لو سبته خلاص الخطوره زالت لكن لو سبته
هيقوم تاني
هيستعيد وهيبقى اشرس
طبعا
لانه هيبقى عامل حسابه ان في واحد
هيبقى اشرس
شفت بقى هي نفس القصه
انا ما خدتش بالي من المثال تمام
لكن لو انت اديته بالشومه واحد مره في اتنين في التالته فقد الوعي تمام وجبت بقى ورحت شايله وموديه
خلاص كده
خلصنا هي دي نفس الفكره طيب اما اجي ادي مضاد حيوي من نفسي دي مشكله لان انا في كبني ادم او كحيوان عندنا بكتيريا في جسمنا نورمال فلورا يعني طبيعيه ان هي موجوده البكتيريا المعويه دي طبيعي ان هي تبقى موجوده وليها فايده البكتيريا اللي عندي في البق وفي المناخير والكلام ده انواع معينه من البكتيريا
بتبقى اطراف الصوابع كمان
وفي الاصابع دي موجوده طبيعي طب هل دول نورمال هم نورمال ان يبقوا عايشين بس انت ما بيعملكش حاجه لكن في وقت الاستريس يعني انت عندك بكتيريا على جلدك الاسترس حصل ايه هو الاسترس في الجلد الجلد اتقطع جرح قامت البكتيريا دي دخلت جوه الجرح عملت خراج فسموها بكتيريا منتهزه الفرصه اوبورتيونستك ليه لان انا نورمال موجوده مجرد ما انت يحصل عندك دروب او اخش ابقى ممرضه.
اوكي.
خدانك للمضاد الحيوي باستمرار بداعي وبدون داعي بيكسب هذه البكتيريا ما قاعده، بس بتاخد مقاومه بقى ضد هذا المضاد الحيوي. ساعه الجد لا قدر الله ما يحصل مشكله بقى ويحصل الخراج، تيجي تاخد المضاد الحيوي
ما يعملش حاجه،
ما يعملش حاجه لان هي متعوده عليه. فبالتالي انت بتعمل كارثه. ده واحد. اتنين، احنا في الطب البيطري مش بس كلاب وقطط، الطب البيطري فيه حيوانات منتجه، يعني فيه حيوانات بتجيب لبن، في بيض، في فراخ، في لحوم،
نستغلها بني ادم في الاخر.
عندنا مشكله كبيره جدا ان الفرخه قبل ما اطرحها للبيع بديها حقنه مضاد حيوي كجروث بروموتور. ليه؟ عشان تزود الايه؟
الوزن.
الوزن. فبدل ما بيع كيلو 800 بيع 2 كيلو. في نفس الوقت اللبن قبل البقره قبل ما احلب بروح مديها محقن مضاد حيوي في الضرع، يقوم ايه؟ اسحب لبن في بوائي ومتبقيات للمضاد الحيوي. اجي اخد اكل الفرخه دي هلاقي فيها متبقيات من المضادات الحيويه، تنزل جسمي البكتيريا اللي موجوده عندي النورمال، ابتدي ايه؟ تاخد
يبقى عندها ابنورماليتي.
هذا اللو دوزس او السب تريتمنت دوزس من المضاد الحيوي، فبيبقى عندها مقاومه
بعد كده.
اجي اخد المضاد ده فيما بعد الاقيه مقاوم، البكتيريا مقاومه ليه. يبقى انا هنا بعمل المشكله بتاعه المضاد، البكتيريا المقاومه للمضادات الحيويه المتعدده من خلال حاجتين. استخدام السيء، سواء كان انا بدي للحيوان بتاعي اللي هو جنبي، طب هتيجي تقول لي طب الكلب انا بديه مضاد حيوي هي انا هي علاقتي بيه؟ لا يا فندم، في حاجه اسمها وان هيلث. احنا دلوقتي بنعاصر مشكله، وبالمناسبه في مؤتمر هنعمله في قسم الميكروبيولوجي في 30/8 عن الوان هيلث ان شاء الله، بالتعاون مع منظمه الصحه العالميه والفاو ووزاره الصحه المصريه.
بسم الله ما شاء الله.
تمام. تمام. عشان الوان هيلث والبكتيريا المقاومه للمضادات الحيويه.
الكونسبت ذات نفسه عباره عن ايه؟ ان الكلب بتاعي لو بديله مضاد حيوي احاول اعالج بيه مرض معاه، فهو لو بياخد مضاد حيوي على الفاضي وعلى المليان فاصبح هو مقاوم للمضاد الحيوي،
بقى هو عنده بكتيريا،
بقى عنده بكتيريا
مقاومه للمضاد الحيوي،
ممكن لابد انا ممكن اتاثر انا بيها. فحضرتك قصدك وان هيلث ده يعني
ايوه
بالظبط، زي اسره واحده صحه واحده
بالظبط، هي كده. ممتاز. انا ممكن اتعدي منه. في حاجه برانش كبير في العلم الطب البيطري اسمه الامراض المشتركه ما بين الإنسان والحيوان اللي هي الزونوزس، فممكن دي تتنقل لي من خلال حيواني اللي أنا بقعد ببوسه وباكل معاه وبحبه
وبينام
جنبنا.
بالظبط. طيب يبقى احنا المضادات الحيويه زيها زي البني ادم بالظبط، ما ينفعش ان احنا يعني لا يجوز ان انت تاخدها عمال على بطال،
لازم
الحاجه استشارة. اللي الدكتور احمد عايز يقولها لازم استشاره طبيه، لان الامر لازم يكون طالع من دكتور بيطري في ان طبعا. انت الكلب ده او القطه دي او الكائن ده
ولازم يعمل ده مزرعه بكتيريه،
لازم يعمل مزرعه
بيسموه انتي مايكروبيال سنسيتيفيتي تيست،
لبيان ايه
نوع الميكروب ده مهم جدا، وايه نوع المضاد الحيوي اللي بيأثر على هذا الميكروب.
اوكي، ويبقاش الموضوع بيتعامل بطريقه اللي هي ايه البورد كريتيريا
ابدا
نهائي،
لانه دايما كلمه برود سبيكترم انتي بايوتيك دي يعني عامله لنا مشكله كبيره قوي.
ما ده طبيعي، ما طب
واسع المدى.
لو بتعالج حد ما ينفعش تتعامل معاه بالكريتيريا يعني، يبقى الموضوع ممكن يكون ديتكشن يحدد الموضوع بصوره افضل، فيخلي كمان الكورس على قد بتاع الانتي بايوتيك على قد الحاله على قد الكيس اللي بتتعالج.
بالظبط.
طيب يعني احنا بنحاول دائما ان احنا نلجأ لدكاترة بيطريين في ان هم دائما يوصفوا الانتيبيوتيك. انا بشوف دكاترة بيطريين عظام جدا بصراحة موجودين في مصر بيحاولوا يخدموا معظم مربيين القطط والكلاب، وحقيقي في منهم اللي بيراعي ضميره جدا 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 في انه بيجي عند الحالة طالما هي يتم تناولها عن طريق وسائل التواصل، فبيجي عند الحالة ويروح جاي قايل لا انا بقدرش ان انا ادي علاج لا بدواء يبقى ريبليسمنت للدواء البيطري وهو دواء بشري، ولا اقدر ان انا اعمل ريكومنديشن على انتبيوتيك من غير ما اكشف على حاله بنفسي. فانا بشكر كل الاطباء اللي ماشيين على الكلام الاكاديمي واللي فيه الخبره العمليه اللي من دكتور احمد سمير. بنشكرك مره كمان على ان احنا استضفناك في برنامج كلب سعيد دكتور احمد، من افضل الحلقات بالنسبه لي السيزن ده، ومبسوط جدا جدا انت موجود معانا، وشكرا جدا لوقتك اللي انت وفرته لنا. دي كانت حلقتنا الاسبوع ده مع الدكتور احمد سمير، بنشكره مره كمان. خليكم معانا عشان دايما حلقه ورا حلقه نكون بنبني في وعي المربيين وفي وعي غير مربيين للكلاب والقطط عشان نبقى فاهمين دنيتنا ونوصل لمجتمع أفضل في مصر. دي كانت حلقتنا من كلب سعيد، خليكم معنا الأسبوع الجاي، مع السلامة.